بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحثنا اليوم تكملة، لأن بعض التكملة وإن كان شوية فيها تطويل لكن ضرورية، يعني حتى الفكرة تنطبق بشكل جيد، وهو بيان عدم خلاف الفقهاء في معنى الضرورية. الذي نقل لا بأس حتى يصير واضح، نعم، الأقوال التي نقلت عن الفقهاء في معنى الضروريات. القول الأول أن الضروري يقصد به الضروري بمعناه المنطقي، وهذا في كتاب اسمه الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت، استند إليه بعض الذين أنكروا الضروري إلى هذا الكتاب. صاحب هذا الكتاب ذكر أن الضروري يقصد، القول الأول أن الضروري يقصد به الضروري بمعناه المنطقي، وذكر أن هذا القول يستفاد من كلام السيد البايقاني والسيد الخوئي والسيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أنا أقرأ العبارات، يعني لابد أن أقرأ العبارات حتى يتضح لنا. جاء في بحث السيد البايقاني قدس سره الشريف في بيان الفرق بين ضروريات الدين وغيرها، فنقول إنه ليس له اصطلاح خاص وراء اصطلاحه الجاري في المنطق، فأهل المنطق قسموا القضايا إلى قسمين: نظرية وضرورية، والأولى هي ما يحتاج إثباته إلى دليل وبرهان ولا يمكن التصديق به بدون ذلك، نظير قولنا العالم حادث فإنه مترتب على تشكيل قياس وترتيب صغرا وكبرا حتى يحصل الجزم به والحكم بحدوث العالم. وأما الثانية أعني الضرورية، هذا تقرير بحث السيد البايقاني، فهي ما لا حاجة في إثباته إلى ترتيب قياس وإقامة دليل وبرهان، مثل قولنا النار حارة، على هذا فكل حكم أو اعتقادي أو عملي، فكل حكم اعتقادي أو عملي في الإسلام لا حاجة لنا في إثبات كونه من الإسلام، وهذا يعني انتسابه إلى الدين، وأنه من برامجه إلى دليل فهو نظري فهو ضروري، نظير الصلاة ومثله، ومثل الختان في الشريعة الإسلامية من الأمور التي صارت ضرورية الثبوت، بحيث يعلم كل من دخل حوزة الإسلام بل وغير المسلمين أيضا أنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قايل أن الضروري يعني ما كان ضروريا في نفسه، يقول المقصود بالضرورة عدم الاحتياج إلى الدليل، الوضوح والنظري ما يحتاج إلى دليل. هذا مو قول في مقابل القول بأن الضروري ما كان انتسابه إلى الدين ضروري، يعني واضح كلام السيد البايقاني قدس سره أن الشيء الضروري اللي نسبته إلى الدين ضروري، مو هو في حد ذاته ضروري، في حد ذاته قد ما يكون ضروري، لكن نسبته إلى الدين شنو؟ ضروري. وأجيب العبارة سيد الخوي، وفي تقدير بحث السيد الخوي قدس سره. وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليس بضرورية بوجه، وإنما هي مسألة نظرية، هو استفاد من مقابلة الضروري بالنظر هنا أن الضرورة بالمعنى المنطقي، هذه استفادة المؤلف مع الاعتراف في غير محلها. هذا نفس كلام سيد البيهقي، كلام سيد الخوي. العبارة الأخيرة قال السيد محسن الحكيم قدس سره في المستنصر: وأما الأمور الاعتقادية التي يجب الاعتقاد لا غير فالحكم بكفر منكرها ضرورية أو نظرية يتوقف على قيام دليل على وجوب الاعتقاد بها ضروري. أصلا ما معرف الضروري سيد الحكيم، بس حاط الضروري في مقابل شنو؟ النظر. يعني حتى سيد الخوئي ما معرف الضروري، الشخص اللي عرف الضروري لأن المقصود بالضرورة الضرورة المنطقية هو السيد القلبايقاني، ومن خلال الأمثلة تبين لنا أن مقصوده من الضرورة ضرورة الانتساب إلى الدين. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني أن المقصود بالضروري الذي يستوجب منكره الكفر ما يثبت عند منكره على نحو اليقين، عند منكره على نحو اليقين اللي منكره يتيقن فيه. أقرأ عبارة مرة ثانية، يقول اللي منكر متيقن فيه فهو ضروري. خب هاي عبارة المقدس الأردبيلي استند لذلك إلى، يعني نسب هذا القول المحقق الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان، قال: والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا من الدين ولو كان بالبرهان ولم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي صلى الله عليه وآله مثلا في ذلك، مع ثبوت الأمر عنده يقينا، فليس كل من ينكر مجمعا عليه يكفر. يعني يقول المقدس الأرجميلي هنا، شوف في كثير من الأحيان في كتب الفقه يتم التوسع في الاصطلاح، لا لأن هذا هو الاصطلاح بل لانطباق الملاك عليه، يعني ملاك الكفر. يعني المقدس الأردبيلي مناشر يقول إهني ملاك الكفر أن يكون ملتفتا إلى أن هذا من الدين ومع ذلك ينكره. ملاك الكفر الالتفات إلى أنه من الدين، يثبت أنه من الدين، يثبت كل ما ثبت أنه من الدين. يعني بعبارة أخرى هذا يرجع إلى فكرة أن كل ما إنكاره يؤدي إلى إنكار الرسالة فهو شنو؟ فهو فإنكاره يؤدي إلى الكفر. المقدس يقول الضروري هنا مو الضروري المتعارف، يعني يقول المراد هنا بالضروري معنى خاص، المراد هنا بالضروري في موضوع مثلا منكر الحج مثلا كافر لأنه من الضروريات، منكر الصلاة كافر، إذا تيقن بأنه من الدين فمنكره كافر. يريد يبين ملاك الكفر، وهذا لا يعني أن الضروري له اصطلاح خاص. يعني حتى لو المقدس الأردبيلي أيضا بين هذا، مو مقصود الضروري مطلقا، إذا أطلق هو هذا معناه. خب القول الثالث أن الضروري ما كان دليله واضحا عند علماء الإسلام، وإليه ذهب المحقق الاسترابادي، قال في الفوائد المدنية: وتحقيق المقام أن ضروري الدين على ما سمعناه من محقق مشايخه قدس الله سره، وهو الذي عليه علماء ملتنا وعلماء غير ملتنا يعرفون أنه مما جاء به النبي صلى به نبينا كالصلاة والصوم والحج، وعلى قياس ذلك ضروري المذهب وهو الذي عليه علماء مذاهبنا وغير مذهبنا يعرفون أنه مما قال به صاحب مذهبنا إلى آخره. واضح وضوح الانتساب إلى الدين، الانتساب كان إن صح التعبير إلى الدين، إلى أن يقول: وبالجملة معنى ضروري الدين ما يكون دليله واضحا عند العلماء علماء الإسلام بحيث لا يصح اختلافهم فيه بعد تصوره. أصلا شنو يعني لا يزرع اختلاف بعد تصوره؟ يعني مجرد يتصورونه يعرفون هذا من الإسلام، لأن الأمر واضح، عبارة الدليل ما فيها شيء إضافي يعني للمحقق الاستغراب. القول الرابع أن ضرورية الدين ما يتسالم عليه جميع المسلمين. قال الشيخ محمد تقي الأمر لقدس سره أثناء كلامه عن وجوب الحج، ومن الإجماع عند المسلمين جميع المسلمين، بل الضرورة من الدين ظاهر حيث أنه لا يجهله أحد، بل وجوبه عند المسلمين معلوم. هذا ما له علاقة بأن الضروري معلوم عند جميع المسلمين، وإن كان الضروري لا بد أن يكون معلوما عند جميع المسلمين. من هاي العبارات على أي حال يتضح أن ما في خلاف بين الفقهاء في موضوع الضروري. الضرورية ضروريات الدين، يعني ضروريات الأمور اللي نسبتها إلى الدين بديهية ونسبتها إلى الدين واضحة. هذا اللي يستفاد من كلمات العلماء والمحققين. أكو الآن تكملة مهمة جدا حتى نختم فيها هذا البحث، لأن هذا البحث متعب من كثر ما في إنكار الواضحات، كثر ما الأمور اللي درسنا، كثر ما هو توضيح واضحات، توضيح الواضحات متعب شوية. زين، أنا أقرأ العبارة هكذا: ثلاث خصوصيات في كل المنظومة العلمائية. أي نص العبارة؟ فلسفة، عرفان، كلام، تفسير، حديث، فقه، أصول. ثلاث خصوصيات الموجودة الآن في حوزاتنا العلمية مع الأسف الشديد: عقلية جامدة ساكنة بل متخلفة، العقلية الحاكمة في حوزاتنا العلمية لأنه تعتقد أن آراء العلماء أولا مقدسة، وثانيا مطلقة، وثالثا ثابتة. أنا أعتقد أن كل المنظومة العلمية أولا غير مقدسة، نعم محترمة لكن الاحترام غير التقديس، وثانيا نسبية، وثالثا متغيرة. ثم يقول البعض، يقول لي: سيدنا ما الجديد الذي أتيت به؟ هذا الجديد الذي أقوله بيني وما بين الله، أنا غير معتقد أيا كان، ليس فقط الإجماعات والشهرات، حتى الضرورات. ضرورات مثل أي شيء، عصمة الإمام الآن، عصمة أئمة عليهم السلام، في مدرسة أهل البيت ضرورة مذهبية، أنت من حقك أن تجتهد وتقول لم تثبت العصمة، شيعي أو ليس بشيعي، شيعي. أما الاتجاه الموجود ماذا يفعل؟ يخرجك من التشريع. الله جسم أو ليس بالجسم؟ أنت وصلت إلى أنه جسم، مباشرة يقال لك أنت أخذ كذا من المخابرات، نظري كذا. هذا الآن بقية الكلام بعد ما أدعي هذا المختلف. هذا الكلام يمكن مناقشته من عدة جهات. أولا، هو يدعي أن أقوال العلماء مقدسة وثابتة ومطلقة. شنو يعني مقدسة وثابتة ومطلقة؟ يعني لا يجوز المساس بها، لا يجوز مناقشتها، لا يجوز أن ترد عليها وتأتي بقول غيرها. احنا نسأل سؤال في الحوزات العلمية، تقول من الفقهاء لا يسمح بمناقشته؟ أكو فقيه؟ هل يوجد فقيه من الفقهاء بعد المعصومين عليه السلام؟ من هو الشخص الذي بعد المعصومين حددوا لنا رأس واحد لا يسمح بمناقشة هذا الشخص؟ من هو الشخص الذي لا يسمح بتخطئته؟ أقدس علماءنا، أكبر علماءنا، أشرف علماءنا يناقشون. الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد رد عليه، الشيخ المفيد هناك من رد على الشيخ المفيد، الشيخ الكليني، السيد المرتضى يرفض بعض ما نقله الشيخ الكليني في كتاب الكافي. مثلا نشوف مثلا العلامة وردود العلامة على من تقدمه، ابن إدريس ردود على الشيخ، الشيخ مرتضى الأنصاري الآن في زماننا، السهام كلها مصب السهام في الإشكالات، الكثير إشكالاتهم الإشكالات التي على الرسائل وعلى المقاصد وغيرها إلى ما شاء الله. الآخند الخراساني قدس سره، إلى الأعلام الثلاثة، إلى الإمام الراحل، إلى سيد الفوئي، إلى سيد الشهيد الصدر. من العلماء أقواله ثابتة، يعني هذا الكلام أول إشكال ليس له مصدر. إحنا ما شايفين قول من الأقوال يمكن أن نصف بأنه ثابت ومقدس ومطلق، أنصح التعبير. أنا هنا لا بأس أستشهد بشواهد، شاهدين ثلاثة، الكلام كثير. السيد مصطفى ابن الإمام الراحل قدس سره عنده كتاب اسمه تحريرات الأصول، أنا أنقل عبارات المطلب مو منقل، يقول: وأما الالتزام بالمجاز في الإرادة الجدية دون الاستعمالية على التقريب الذي عرفته من السيد الوالد مد ظله، فهو وإن صح ثبوتا ولكنه غير مرضي إثباتا. ومن العجيب ما في تقريرات السيد الوالد مد ظله من توهمه كذا كذا كذا، فالحل ما عرفت منا من أعمية المراد بالواجب في عنوان مسألة فلا تغفل. يصل الإمام بأن كلامه وهم، الإمام بتوهم رضوان الله تعالى عليه. في مقابل رأي للشيخ عبد الكريم الحائل أستاذ الإمام، الشيخ غير رأيه، ماذا يقول سيد مصطفى؟ فيا ليته، يا ليته كان ما كان عادلا عن الفكرة الأولى، وما خطر بباله هذه المقايسة الهلكاء، قد لا يقع فيما لا يقع. الأخند الخراساني في الكفاية يقول: وما ذكرناه في الحاشية، إلى أن يصل يقول: لا يخلو من تكلف بل تعسف. الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه ينقل كلام النائني ثم يقول: ولا يخفى ما فيه من التعسف. قدس سره. وهكذا الشهيد الثاني قدس سره يقول: بيع الدين بالدين مطلقا يحتاج إلى دليل، وإن اشتهر النهي عنه على ألسنة الفقهاء لأن ذلك لأن ذلك لم يرد في النص بخصوصه، إلى آخره. يعني أنصح التعبير، هذا الادعاء ما يحتاج سوى تتبع بسيط لكلمات علمائنا، وأن نبقى بالحوزة بس واحد يبقى بالحوزة يروح يشوف كتب الحوزة، يشوف مثلا من حلقات السيد الشهيد إلى أصول المظفر إلى الكفاية إلى الرسائل إلى مطارح الأنظار إلى القوانين إلى أي كتاب، ضع يدك على أي كتاب علمي استدلالي ينكشف زيف هذا الكلام وبطلان هذا الكلام، وهو إنما يقال بأن أقوال العلماء ثابتة ومطلقة ومقدسة في غير محله. ثانيا، تفريع عدم قبول الشهرة والإجماع والضرورة على كون العلماء كلمات العلماء مقدسة غريب جدا. العمل بالشهرة لدى من يقول بها أو الإجماع أو الضرورة ليس من جهة تقديس كلمات العلماء، وإنما من جهة كاشفية ذلك عن قول المعصوم أو عدمه. مثلا أجيب بذلك، السيد الخوئي قدس سره يعرف عنه أنه يقول بعدم حجية الشهرة بجميع أقسامها، يعني يقول بعدم حجية الشهرة الروائية، وعدم حجية الشهرة الفتوائية، وعدم حجية الشهرة التي تسمى بالشهرة العملية. لكن في الفقه مثلا، أنا أستحضر الآن مولدين من الموارد اللي يذكرها مثلا في غسل الجمعة، يجي إلى روايات غسل الجمعة يجمع بين الروايات، يقول الروايات ظاهرة في وجود غسل الجمعة، ثم يروح للشهرة يقول الشهرة على نحوين، مرات تكون الشهرة في مسائل لا يكثر بها الابتلاء، هاي شهرة ما لها قيمة، لكن الشهرة في المسائل التي يكون بها الابتلاء دائميا، يعني كل أسبوع أو كل يوم مثلا، الشهرة في هذه المسائل تكشف عن التلقي عن المعصوم عليه السلام، مو لأن احنا نقدم، وإلا لو كان من شبه التقديس لا فرق بين قسمي الشهرة. كذلك الإجماع، مجرد أن يجي الفقيه يبحث ويرى أن المجمعين استندوا إلى مدرك معين أو احتمل أن المدركين استندوا إلى دليل معين، يقول هذا الإجماع محق، لأنه هذا الإجماع إما معلوم المدرك أو محتمل المدرك، وبالتالي ما نقدر نقطع أنه رجعوا فيه إلى المعصوم عليه السلام، يقول نرجع للمدرك. هذا الإجماع كله مدرك، لو كان المنشأ هو التقديس فما في فرق بين الإجماع المدركي والإجماع غير المدركي، لا فرق بين أن يكون الإجماع معلوم المدرك أو محتمل المدرك أو مجهول المدرك، ما فرق. فإذا المنشأ ليس هو التقديس لو كان، وإنما المنشأ هو الكاشفية. هل تتولد الكاشفية من مثل هذه الإجماعات أو الشهرات ونحوها أو لا تتولد الكاشفية؟ السؤال هنا. السلام عليكم. الأمر الثالث، إحنا نجي إلى موضوع العصمة أو التوحيد أو غيره، هل إحنا في تشدد في موضوع العصمة؟ شوفوا أول شيء، أنا ذكرت وهذا أبي أأكد عليه لأن هذا جدا مهم في المناقشة، قلنا ضروريات الدين تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، وضروريات المذهب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من ضروريات الدين، الضروريات التي يتوقف عليها ثبوت الدين، الضروريات التي يتوقف عليها ثبوت الدين لا إشكال في أنها لا تثبت بثبوت الدين. ليش لا تثبت بثبوت الدين؟ لأنه إذا هي ما ثابتة يمكن الدين كله يكون خطأ، فتوقف فثبوتها بثبوت الدين دور والدور باطل. هذا القسم من الضروريات لا يثبت. القسم الثاني من الضروريات، الضروريات التي لا يتوقف عليها ثبوت الدين، هذه شنو قيمتها؟ عندما يكون الشيء ثابت بالضرورة من الناحية العلمية، الدين ثابت بالضرورة، فيثبت لدينا أن مضامينه القطعية صحيحة. فإذا كان الدين صحيح يعني مضامينه صحيح، فحينئذ إذا ثبت بالضرورة أن هذا من مضامينه، فحينئذ تتولد الملازمة العقلية بين ثبوت الدين وثبوت ما ثبت أنه من الدين بالضرورة. واضح الفكرة؟ يحتاج أشرحها أكثر؟ واضح؟ أشرح أكثر؟ شوفوا مولانا، نحن إذا ثبت لدينا الدين بنحو القطع، تيقننا أن هذا الدين حق، وهل يمكن أن الدين يكون صحيح ومضمونه باطل؟ لا يمكن. فهناك ملازمة عقلية بين ثبوته وثبوت مضامينه، فإذا ثبت لنا بالضرورة أن هذا من جملة الدين، يعني من جملة مضامين الدين، فحينئذ يثبت بالضرورة صحته، لأن هناك ملازمة بين ثبوت الدين وثبوت كل ما كان من الدين في الواقع. فإذا ثبت أنه من الدين بالملازمة العقلية يكون ثابتا في نفسه. وعلى هذا الأساس لو فرضنا أنه ثبتت لدينا الإمامة، طبعا العصمة يمكن إثباتها بدليل خاص، يمكن، لكن ثبت لدينا الإمامة وثبت لنا في نفس الوقت المذهب أن المذهب الحق ومذهب أهل البيت، وثبت بالضرورة من المذهب عصمة الإمامة، لا نحتاج إلى إقامة الدليل على عصمة الإمام، رغم وجود الأدلة، ولا على عليقي بالأدلة، ممنوع إقامة الأدلة. واضح المسألة؟ ما نقول إقامة الأدلة لا حد يجي يقول بقيم أدلة على إمامة الإمام، لا، فلنقيم الأدلة على الأدلة المستقلة، لكن ما قمنا دليل على، نحتاج إلى دليل على العصمة، ما نحتاج إلى العصمة، لأنه إذا ثبت أن العصمة من المذهب وثبت أن المذهب حق فيثبت أن العصمة حق بالملازمة العقلية. كما أن في المعاد نفس الشيء، في المعاد بنفس الشكل يوجد أدلة مستقلة لإثبات المعاد، لكن بغض النظر عن الأدلة المستقلة ثبوت الدين لا يتوقف على ثبوت المعاد، ثبوت الدين يتوقف على ثبوت الربوبية، يتوقف على ثبوت الوحدانية، يتوقف على ثبوت النبوة، لكن لا يتوقف على ثبوت المعاد. فإذا ثبت لنا الدين بنحو القطع، ثبت لنا الدين بنحو القطع أن هذا هو الدين الحق، وثبت لنا بالضرورة أن من ضمن الاعتقادات التي هي من الدين المعاد، يثبت المعاد دون حاجة إلى دليل. وهكذا في مسألة غيبة الإمام ما نقول ما عندنا أدلة أخرى، لكن حتى مسألة الغيبة مثلا إذا ثبتت بالضرورة حينئذ لا حاجة إلى إثباتها. كل ما لا يتوقف عليه المذهب إذا ثبت أنه من المذهب بالضرورة يثبت بالتلازم العقلي، وبالتالي التشكيك معناه إنكار هذا التلازم العقلي. ويجيبوا لنا الدليل على إنكار التلازم العقلي، يعني هذا المنكر اللي يجي يقول بأنه ما أكو مانع نعيد النظر في الضروريات، ما أكو مانع نعيد النظر في الضروريات، يقول نعم إذا ما في هذا التلازم العقلي ما عندنا دليل على الضروريات، لازم الضروريات تخضع، لازم الضروريات نثبتها بأدلة نظرية. لكن نحن ندعي، مو احنا ندعي، في الكل يدعي هذا، يعني وهذا احنا لا نسأل ايضا الى اجماع الكل، احنا لازم نفكر منشأ لماذا. مثلا احنا الان نجي في كتب الفقه، في كتب الاصول، وربما حتى في كتب العقائد، لان لما يثبت انه من الضروري، شوفوا اذا ثبت ان ثبت الدين وثبت بالضرورة انه من الدين يكون هذا ثبوت قطعي، هذا ثبوت يصير ثبوت قطعي، ثبوت ظني، ثبوت يقيني. وبالتالي في الفقه الفقيه لا يثبت أصل الحاجة، لا يثبت أصل. الآن أصل الغناء، الغناء الفقهاء يقولون الغناء حرام، حتى إذا بعض بالأدلة الأربعة لا الغناء حرام بالضرورة، اللي مو ثابت بالضرورة هو مفهوم الغناء، مفهوم الغناء بحاجة إلى إثبات. لكن نفس الغناء حرمة الغناء إذا ثبت بالضرورة حرمة الغناء بعد الفقيه ما يقيم دليل على حرمة الغناء، يعني لا يقيم، لا يحتاج إلى إقامة الدليل بالنسبة إلى ما ثبت بالضرورة، أو يقيم الدليل على وجوب الصلاة، أو مثلا أجيب مثال ما في نص، مثال ما في نص، الرمان يجوز واحد يأكل رمان، يجوز واحد يأكل تفاح، مثلا يجوز واحد يشرب ماء يخلي ويا الماء شوية سكر، مثلا يجوز واحد مثلا على سبيل المثال يشرب عصير مثلا على سبيل المثال. السؤال لماذا الناس ما تستفتي الفقهاء في ذلك؟ ليش الناس ما تستفتي الفقهاء؟ يعني هذا اللي يجي يسأل الفقهاء مولانا سؤال سماحة آية عمر فلان كذا، هل يجوز شرب الماء؟ مثلا ليش بيستفتون الفقهاء هل يجوز شرب الماء؟ لأن نسبة إباحة شرب الماء إلى الدين نسبة ضرورية لا تحتاج إلى دليل. فإذا ثبت الدين وثبت انتسابها إلى الدين بنحو الضرورة حينئذ شنو؟ يكون هذا الأمر ثابت على نحو القطع، ما يحتاج لإثباته. نفس الشيء الجسمية، الآن 100% أكو أدلة قطعية مستقلة عن غير أصل الدين أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية، لكن إحنا بعد ثبوت الدين هل بحاجة إلى إقامة دليل مستقل على نفي الجسمية؟ لا، لأن الجسمية وعدمها ليست من المسائل التي يتوقف عليها ثبوت الدين. فالضابطة هذه كل مسألة لا يتوقف ثبوتها على ثبوت الدين. إذا ثبتت من الدين بالضرورة ثبوت انتسابها إلى الدين يقتضي ثبوتها في نفسها. وكل قضية أو كل مسألة لا يتوقف عليها ثبوت المذهب إذا ثبت انتسابها إلى المذهب تثبت في نفسها. ثبوتها إلى المذهب بالضرورة يقتضي ماذا؟ ثبوتها في نفسها. الدليل شنو؟ الدليل هو التلازم العقلي. أكو ملازمة عقلية وهذا التلازم العقلي سؤال بين أو لازم بين غير بين. هذه الملازمة هذه ملازمة ضرورية. لو نسأل الآن أي واحد هل يمكن أن يكون الدين صحيح وما يتضمنه من عقائد وأحكام باطل؟ يعني في الواقع هو نفس الأمر. أصلا الدين شنو هو الدين؟ الدين هو عبارة عن هذه الأشياء، مجموعة هذه الأشياء هي الدين مولانا، مجموعة هذه الأشياء هي الدين. فإذا قلت بأن الدين صحيح ومضامينه خاطئة في الواقع ينزل منه حتى اجتماع النقيضين. ليش ينزل منه اجتماع النقيضين؟ لأن الدين هو تلك التعاليم. يعني الدين مو شيء تخلي فيه التعاليم، مو إناء تضع فيه تلك التعاليم. الدين هو مجموع التعاليم الإلهية. إذا ثبت أن هذا من التعاليم الإلهية يعني إن صح التعبير ثبوت الكل يقتضي ثبوت أجزاء الكل. يعني في الواقع ونفس الأمر أتكلم. فكل ما ثبت أنه من أجزاء ذلك الكل يثبت أنه من الكل. هذا أمر بديهي وأمر واضح، وإحنا نتألم طبعا أننا إحنا قاعدين نبالغ في التوضيح، لكن هذه المبالغة في التوضيح مهمة جدا لحسم مادة الإشكال. الأمر الآخر هو عند كلام في موضوع فتح باب الاجتهاد والحرية لا تنافي. أنا أختم بهذا، بين أن نفتح باب الاجتهاد وبين أن كل واحد يتحدث في حدود ما يعلم، يعني أن ما يدخل غيره عند الاختصاص ويمارس. يعني الآن أجيب مثال، الآن بالجامعة واحد يجي يدخل إلى كلية الطب مو دارس جامعة يقول أنا أريد أناقش دكتور وعندي ملاحظات عن الآراء الطبية وبالتالي أنا يمكن ما أقبل نظريات الدكتور في الطب. يقول أنت مو مؤهل أن تقبل أو ما تقبل. قطعا هناك بعض المعارف الإنسانية من ليس مختصا بها فهو غير مؤهل لأن يبدي رأيا فيها. وإحنا بنغفل بنروح تخصص. تريد أن تبدي رأي روح تخصص. يعني إذا كنت أنت مختص ابدي رأيا كما تشاء، لكن أنت مو متخصص شلون تبدي رأي في الموضوع؟ في الفيزياء، في الكيمياء، في الجيولوجيا، في علم الاجتماع مثلا، في العلوم المختلفة، في الهندسة، في الطب، في الرياضيات مثلا. يمكن الآن مثلا واحد مو مختص يقول والله حرية رأي، أنا أريد أبني البيت هندسية وفق رأي الهندسي، أنا مو متخصص بالهندسة، يمكن باجر البيت يضيع. ولا يسمح له هذا الإنسان. في الحوزة العلمية هم نفس الشيء، يوجد حرية في إطار الاختصاص. نعم الإنسان اللي مو مختص لا يحق له أن يمارس دور المختص، لأن ممارسة غير المختص دور المختص يلزم منه الفوضى ونقض الغرض، ويلزم منه المفاسد المترتبة على ذلك، تلك المفاسد أصلا التي لا تحتاج إلى بيان وإلى إشارة. ما تحتاج لا إلى إشارة ولا تحتاج إلى بيان. وبالتالي لما يجي يقول هو شيء يقول ما في خطوط حمراء، يعني يقول ما في خطوط حمراء ضمن دائرة البحث العلمي، لكن أكو خطوط حمراء إذا لا تراعى قواعد الاختصاص. يعني أكو البعض يسوي هو إرهاب فكري، يدعي الإرهاب الفكري انه انتم بالحوزه ما تسمحون لاحد يناقش. من يقول ما نسمح لاحد يناقش؟ يوجد بحوث متسعه في العقائد وفي غير ذلك. يوجد بحوث متسعه في غير ذلك. طبعا الان اكو تهمه اخرى الان اللي هي تهمه انتم مقلدين حتى في الابحاث العلميه. هاي تهمه، الاتهام سهل يعني القاء الاتهام، لكن عدم وجود خطوط حمراء، شنو معنى وجود الخطوط الحمراء؟ نعم، اذا انسان مختص ويتبع القواعد العلميه لا يوجد خطوط حمراء معه. لكن اذا واحد لا يريد ان يبحث في القواعد العلميه، اصلا الخطوط الحمراء بالنسبه له هي مقتضى الدقه العلميه ومقتضى الانصاف العلمي. لا باس، احنا بين الحين والاخر الدرس الجار ما ينفع، تذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. نختتم ببعض التفكير، نسال الله عز وجل ان ننتفع بهذا التفكير. في دعاء الندبه اكو عباره معنويه تربويه مهمه جدا، تستمر الفاظ إلى أن يقول سبب الله عز وجل شلون يعطي أوليائه. بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا، هو شيء قبل أن نروح للباطل، شو يعني في درجات هذه الدنيا الدنيا؟ يعني بعد أن جعلت قلوبهم منقطعة عن الدنيا تماما. ربما البعض يصير زاهد في أشياء معينة لكن لا يكون زاهدا في أشياء أخرى. الزهد في المال أسهل من الزهد في الجاه، الزهد في الجاه أصعب من الزهد في المال. أحد مظاهر الزهد، الزهد الذي يؤدي إلى السيطرة التامة على النفس. الله عز وجل شرط عليهم، ما قال سيطروا، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا فشرطوا كذلك، يعني قبلوا وعلمت منهم المهم، وعلمت منهم مو المهم نتغير، مو المهم نتغير، التغير تدريجي مو تدريجي. يعني ما في مؤمن من المؤمنين بسهولة ينتقل من مرحلة المعصية إلى عدم المعصية. لا، المؤمن يعصي. شنو الدليل؟ إن الله يحب التوابين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بعد، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، شو يعني مسهم؟ يعني الشيطان أثر عليهم، الروايات هكذا تؤدي، مو يعني بس إجا ببالي شيء من الشيطان، لا، الشيطان أثر عليهم. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا شنو معنى وعلمت منهم الوفاء؟ يعني هو الجادر اللي يتغير، هو واقعا اللي يتغير. الله يدري من هذا الإنسان، هذا الإنسان يريد الله، يريد يسيطر على الشهوات، يريد يواجه الشهوات. هذه الخطوة الاختيارية المهمة جدا هي منشأ التوفيق. طبعا الله يبين لنا المصادق الأتم، المصادق الأتم، وعلمت من هو الوفاء به، شنو سويت فيهم؟ فقبلتهم. طبعا فقبلتهم لها مراتب، حتى المؤمن العادي فقبلتهم موجودة فيه، ولكن المصداق الأتم هو الأنبياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. طبعا أتم المصالح، فبعض أسكنته جنتك وبعض حملته في فلكك، إلى أن انتهيت الأمر بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله إلى آخره. هذه المصالح الأتم، لكن فقبلت وقربت وقدمت له، هذا له مصادق وموارد. يعني من المصادق شنو؟ من المؤمن إذا أخلص لله عز وجل شي يصير؟ تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بعد فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. هاي نتيجة شنو؟ نتيجة العمل؟ لا لا، قبل العمل، قبل العمل نتيجة وعلمت منهم الوفاء به. لازم نجي نرجع إلى أنفسنا نشوف إحنا مقررين لو مو مقررين. الإيمان حقيقته بهذه الانعطاف المعنوية، بهذه الانعطاف الاختيارية. المعرفة بدون هالانعطاف ما تفيد، وهذا الانعطاف لها مراتب شدة وضعف. نراجع أنفسنا، قررنا نكون مع الله وقررنا أن نعرض عن الدنيا أو لا؟ مو الإعراض، الدنيا راح تأخذنا، إحنا راح نذنب. هذه الصفات اللي فينا تغيرها مو بيوم يومين. ولذلك الجهاد الأكبر يعني شنو؟ يعني أن تغيير الصفات يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى عناء. تغيير الصفات يحتاج هذا التعب وهذا العناء. لذلك إذا نريد نشوف السير إلى الله يتلخص بشنو؟ السير إلى الله يتلخص بشنو؟ محور، محور اللجوء إليه، والمحور الثاني مرات يعبر عنه بالصبر، مرات يعبر عنا نهى النفس عن الهوى، مرات يعبر عنا بالعبارات بالجهاد. جاهدوا فينا على سبيل المثال، جاهدوا صبروا نهى النفس عن الهوى زكاها. هاي كل معنى واحد. والأول خاف وقال لجأ إلى الله تبارك وتعالى. هل قررنا أن نلتجئ إلى الله؟ والالتجاء إلى الله والإعراض عن الدنيا ليس شيئين، ماكو شيئين. أحدهما يعني الاقتراب نحو الله هو ابتعاد عن الدنيا. ولذا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله، الهجرة شو تصير؟ بالاقتراب نحو شيء والابتعاد عن شيء آخر. هناك عنوانان لمعنون واحد، الابتعاد عن الدنيا هو الاقتراب إلى الله عز وجل، والاقتراب إلى الله عز وجل هو الابتعاد عن الدنيا. لازم نجي نشوف إحنا مطلوب من عندنا شيء واحد، مو الآن إحنا مولانا صفاتنا كلها خوش صفات، نحتاج شيء واحد، نجلس نخلو مع الله تبارك وتعالى ونخلو مع أنفسنا. والآن في أي لحظة إنسان بالسيارة بكل مكان يقول يا رب أنا غفلت عنك، أنا رحت للدنيا. المعصية الأكبر مو أنك فقط ارتكبت كذا وكذا، الذي جعلك ترتكب كذا وكذا شنو؟ رحت للدنيا، يا رب أنا رحت للدنيا وخرت عنك، ابتعدت عنك، ما كنت على قدر المسؤولية. أنا يا رب الآن مقرر أصير وياك، زين مقرر أصير وياك شلون؟ احنا عندنا في زيارات الأئمة عليهم السلام يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. واحد يروح يخاطب الله عز وجل، إلهي أنا ما أستاهل، أدري أنا ما أستاهل، لكن إلهي هذا سر الصلاة على محمد وآل محمد. إلهي أنا أجيت إلى رسولك، أتوجه إليك بنبيك، أنا ما أستحق، لكن نبيك ما يستحق، أنا لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ما يستحق، رسول الله يستحق قطعا. إلهي بنبيك، إلهي بالزهراء سلام الله عليها، إلهي بأمير المؤمنين، إلهي بالحسن، إلهي بالحسين، إلهي بالأئمة. خليني أتغير، ساعد أنا أبي أتغير، أنت ساعدني إلهي. إن لم تبتدئن الرحمة منك بحسن التوفيق أنت ما فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وبعد شنو؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ساعدني يا رب. هذه هي الخطوة اللي هي السر توفيقات الإنسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.